مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. صلى الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ داعية الإسلامي، فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهل مرحبا شيخي الكريم.
مرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الحياة مشاركة. صلى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم قناة الندى، وأن يحفظكم في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم أمين يا رب العالمين. في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعق عن أبنائي، وهناك جهة موثوق فيها إن شاء الله تأخذ قيمة العقيقة والأضحية وتصنع هذا نيابة عنا في بلد أفريقي شديد الفقر، فهل هذا جائز أم أعق في بلدي أفضل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وبعد. عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة سنة عن المولود، وهي حق المولود على أبوي، كما ورد الحديث بهذا المعنى عن النبي عليه صلوات الله وسلامه: كل مولود مرهون بعقيقته. وبالتالي فالذبح عن الابن او الابنة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك ان ذبح الانسان العقيقة او الاضحية بنفسه لا شك انه افضل، لانه اولا سيشهد الذبح، وفيها ايضا فوائد اخرى بينها النبي عليه الصلاة والسلام بشأن المغفرة وتغفير الذنوب والسيئات. لكن إن كان الأمر يدور حول فقراء أصحاب حاجة وعوز، وفقراء آخرين أشد حاجة وعوزا منهم، فإننا في هذه الحالة سنغلب الحالة الثانية على الأولى، ونقول للأخ السائل بارك الله فيك: إن فعلت ما تفعل هذه الجهة وتوكلت عنك وذبحت في هذا البلد الإفريقي الذي فيه الفقراء أشد فقرا وعوزا وحاجة من فقراء بلدنا، ثم إن العقيقة سيتصدق بها جميعا، يعني بها كلها في هذه الحالة، فإن هذا الفعل إن شاء الله عز وجل فعل محمود، ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الرد ضروري الأهمية: هل يجوز الاستعانة بمعالج يغلب الظن أنه يستعين بجني لعلاج حالة بها ما استعاني منه منذ سنوات، حيث انها ذهبت للعلاج عند اكثر من معالج، وذهبت ايضا للعمرة بنية الشفاء ولم يحدث تحسن، بل ساءت الحالة واصبحت تؤثر على نفسيتها، واصبحت تعاني من اكتئاب وحزن شديد. نخشى عليها ونرجو الدعاء لها ولجميع المبتلين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا لست من أنصار الذهاب إلى المعالجين بالمرضى الذين يعانون حسب ظنهم من ما يعرف بالمس الشيطاني أو بالأعمال والأسحار وغير ذلك، لأن هؤلاء المعالجين لهم طرق شتى، فبعضهم يستعين بالجن كما ورد في السؤال، وفي هذه الحالة لا يجوز بتاتا أن نذهب إليه، لأنه ليس ثم تفارق كبير بينه وبين من عرف بالدجل والشعوذة والخرافة والجهل والسحر. هؤلاء فركة كعب كما يقولون، ويتحولوا إلى دجالين وإلى سحرة وإلى عرافين. فلا يجوز أن نذهب إليهم. فمن أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الأمر الثاني، حنتصور أنه معالج بالقرآن فعلا، فأنا أيضا لست من أنصار الذهاب إلى هذا المعالج حتى لو كان بالرقى الشرعية والآيات القرآنية، لأن هذه الرقى وهذه الآيات القرآنية موجودة عندنا في بيوتنا، فنحن مسلمون والقرآن بين أظهرنا. فلو أن الإنسان منا عالج نفسه بنفسه وداوى نفسه بنفسه ورقى نفسه بنفسه بما تيسر من القرآن وبما تيسر من الأدعية والأذكار النبوية لكان هذا هو الأفضل والأخير، وهذا ما فعله النبي حين أصيب عليه الصلاة والسلام بالسحر الذي صنعه له لبيد بن الأعصم اليهودي عليه من الله تعالى ما يستحق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه بالمعوذتين فكانت ولله الحمد والمنة نافعة ناجعة ناجحة في إبطال ما سحر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وهذا شيء مهم،
أنا معي اتصالين.
معك، طب اتفضل خذ اتصالين وأنا إن شاء الله التعقيب التالي ده مهم جدا.
حاضر شيخنا. أم محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت التلفزيون اسمعنا من التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. نعم تفضلي.
الحمد لله.
الحمد لله. نوقف التلفزيون ونتكلم من التليفون يا أم محمود، الله يرضى عنك.
أيوة أيوة أستاذ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
نعم والله الحمد لله.
وحال الشيخ؟
الحمد لله.
أستاذ حضرتك بس في سؤالين كده. أنا في مرة كان زوجي بيضرب الأولاد بالخرطوم فضايقت طبعا لما أخلص عنهم وكده فمش راضي، فحلفت قلت له والله هاجي في مرة وأديك على قفلة كده بتشوف بتوجع ولا لأ. راح حلف على الحرام لو ما كانت بإذن ما فيه كلمة تلزميني. فطبعا أنا لما حلفت الحلف ده ما جه عشان يبقى في جماعة قلت له لما نشوف الحلفين وكده فخلاني ضربته فكده ده بقى حلفين ولا لأ؟ يعني خلاني
ذا انت معانا يا محمود؟ طيب استاذ محمد السلام عليكم. وصل واضح يعني؟ السلام عليكم. اي خاطر كيف؟ اهلا مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
اهلا مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، في نعم والله. اتفضل.
سلامنا له جميع المشايخ وخاصه الشيخ ابو اسحاق،
يا رب يحفظهم جميعا ويحفظ شيخنا الحبيب.
اتفضل. بعد اذنك مثل سؤال بس.
نعم.
عندنا اخ نحتسبه على خير ان شاء الله، يواظب على بعد الاذان في كل مسجد يروحه ان هو يدعو الناس بالصلاه نص معين وبكلمه معينه ما بيغيرهاش.
ايه؟
تعتبر
نص كلمه معين بيقول موعظه يعني ما بتتغيرش.
ما بتتغيرش لا. فاحنا بنقول له ده من باب البدع يعني، لعلمي ان ده من باب البدع، انت خليته نص واحد وخليت مساجد تتابع نفس النص بتقوله بعد الاذان. تمام.
بعد الاذان؟
بعد الاذان كل مسجد يدخله يقول النص زي ما هو ما اتغيرش. عايزين نعرف بس فاتوته ايه بالظبط عشان احنا قلنا له ان هو مثلا حتى يغير الاسلوب او يغير الكلمه ما بيغيرهاش نهائي، نفس النص بيقول.
طب هي يعني يعني تحمل معنى التوحيد ولا ايه يعني؟
عن الصلاة.
عن الصلاة. عن الصلاة وفضل الصلاة؟
بيدعو لنفس الصلاة.
بيدعو لنفس
يعني الصلاة. صلاة الظهر مثلا يرحمكم الله نفس النص والحديث وآية.
طيب.
يحس فيهم الناس على الصلاة.
حاضر.
وفي سؤال تاني.
اتفضل.
بالنسبة لواحد مثلا يكون حفظه في القرآن ضعيف. وهو الموجود في المسجد مثلا مصلى او زاويه او كده ويكون هو الوحيد اللي هو احفظ واحد بس هو علمه ضعيف، يجوز الصلاه ورا منه ولا ايه؟
حاضر.
بس هو افضل الموجودين يعني. وشكرا
جزيلا. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم سؤال اخت ام محمود يعني مش هذكره. نعم
السؤال اللي كان معانا.
التعقيب الثالث.
التعقيب الثالث.
نعم تفضل شيخ.
اقول النصيحة الثالثة، هم يقولون ان الاخت تعاني من مس شيطاني منذ سنوات
وراح ذهبت
حتى عمره. انه اورثها الاكتئاب والى اخره. انا اقول يا اخوة يا اخوات، ليس هناك حالة مس شيطاني ولا حالة سحر تستمر شهور مش سنوات. إذا طالت الحالة فهذه أبعد ما تكون عن الجن والسحر والأعمال والأسحار تماما، إنما هذه قطعا ستكون حالة نفسية لا أكثر ولا أقل. ويبدو أن احنا في طريقنا إلى العلاج ذهبنا إلى شيخ هناك بعض المعالجين أي حالة بتروح له أي حالة يطلع عليها يقول هي ممسوسة، هي مسحورة، هي مخطية، هي شرذة، هي 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 هي، وبالتالي يرسخ في ذهن المريض أو المريضة أن هذه حالة مس أو حالة سحر، ويتأخر دواؤها وعلاجها وشفاؤها إلى هذه المدة الطويلة. المدة الطويلة تقطع يقينا بأن هذه ليست حالة مس ولا سحر ولا تمشوا في هذا الطريق أبدا، إنما عليكم أن تعودوا إلى الطريق الأرشد والطريق الأقوم، ألا وهو الطبيبة المختصة بالعصبية والنفسية، عيادة النفسية والعصبية. إذا إن شاء الله عز وجل وضبط على التداوي مع الطبيبة المختصة في هذا الشأن ستنتهي هذه الحالة إن شاء الله بعد فترة وجيزة. شريطة إنه اللي حواليها كلهم يمتنعوا تماما بقى عن ذكر الجن والعفاريت والمعالجين، وواحد في المكان الفلاني هوديك له والتاني أشطر منه في الحتة الفلانية، يعني يرفعوا إيدهم عن هذه الأخت المصابة المبتلاة حتى يشفيها الله ويعافيها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير.
وإياكم
الله يرضى عنا وعنك. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل إذا كان يجوز إن أنا أعمل قرض على بضمان معاش والدتي من البنك لقضاء دين، دين فقط، قرض بقدر الدين فقط، علما بأن الدين ده بقاله أكثر دلوقتي من 3 سنين، وهو كل اللي بيحصل إن بنقله من شخص لشخص من شخص لشخص. والدتي قدامها إن هي تعمل لي القرض دوا إن أنا أسدد بيه الدين، ويبقى هو قسط القرض بس بالنسبة لي، مفيش جنيه منه هيدخل لا الأكل ولا الشرب ولا اللبس ولا أي حاجة، علما بإن الدين ده ربنا وحده اللي يعلم وربنا وحده شهيد أنا حاولت قد إيه إن أنا أسده. بس دي يعني أنا عايزة أعرفها. الحاجة الثانية، أنا دايما بتهم نفسي دايما بالرياء، أو بإن أنا بعمل عشان الناس تقول إن أنا بعمل، أو إن أنا بصوم عشان الناس تقول إن أنا صايمة، بصلي عشان الناس تشوف إن أنا بصلي، والموضوع ده بيضايقني جدا وبيفقد عليا عادات كتير جدا. ده طب من الشيطان ولا ده حقيقي انا بتهم بيه نفسي عشان هو حقيقه، ولا ازاي ابعد عن الاحساس ده اصلا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
وياك يا اختنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ احمد؟
اهلا مرحبا يا حبيبي، ازيك يا محمود؟ الحمد لله، اتفضل.
اشكر حضرتك يا شيخ، كما اشكر شيخنا الجلالاء على نصيحتكم الغاليه، وهي تكفى قراءتي، وجزاكم الله خيرا وبارك لنا فيكم وفي القناه.
يا رب يحفظك يا ابني، الله يرضى عنك.
عاوز اسال يا عم الشيخ اسئله. ما حكم السهو في صلاه الجنازه وصلاه السنن، وما الفرق بين الموت والوفاه؟
لا بالراحه. ما حكم ايه؟
السهو في صلاة الجنازة وصلاة السنة. وما الفرق السؤال الثاني، ما الفرق بين الموت والوفاة؟ الوفاة من سورة المائدة، يعني لما قال الله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أعبد الله ربي وربكم وكنت عليكم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير
وكنت عليهم شهيدا. نعم تمام. تمام.
والموت في سورة سبأ، قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر.
نعم. ماشي يا محمود، هات السؤال الثالث.
ماشي. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لو العذاب المهين.
ماشي يا محمود، بقولك هات السؤال الثالث واضح يا حبيبي، اتفضل عشان ما تلخبطش في الايات بس، اتفضل.
من هم قوم تبع؟
من؟
والسؤال
قوم تبع. حاضر.
والسؤال الرابع، هل الجد الخامس للنبي هو الجد كلاب؟ هل هذا النطق صحيح ام لا؟
طيب. حاضر. شكرا على اتصالك يا محمود، الله يرضى عنا وعنك يا حبيبي، وعليك صحة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، الاخت محمود المتصلة الاولى، مسألة يعني هذا الذي قاله زوجها لها، يعني ان لابد ان يكون الضرب موجع وهي يعني فعلت ما فعلت، هل هذا يوقع هذا التحريم عليها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة كفت. والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا كلاهما أخطأ، يعني الزوج أخطأ حينما يعني ضرب الأولاد بهذه الطريقة العنيفة القاسية.
الخرطوم
ده كلام يعني الأولاد
تعذيب،
الأولاد دول أكيد هم أطفال صغار، ويعني يكفي التلويح بالضرب معهم، وإن كان ضربا لابد فاعلا، فليكن يعني الضرب ضربا غير مبرح، يعني لا يؤذي حتى المشاعر ولا يؤذي البدن ولا يضرب وجها ولا يسفه ولا إلى آخره. فلا شك أن هذا من الخطأ، يعني من مسائل التربية الخاطئة. ثم أنه الخطأ الثاني أنه الزوجة يعني إرادة أن تسكت الزوجة وأن تمنعه عن مواصلة ضرب الأبناء، قالت له أنت لا تحتمل ضربة واحدة من هذا الخرطوم، ومسيري هجربه فيك ولا خليك تجربه. فطبعا أخذته الحمية وحلف هذا اليمين، لكنه في النهاية الزوجة وفت يعني اليمين الخاطئة التي حلف بها، لكن الزوجة في النهاية وفت وضربته الضربة التي يعني ايه وعدته بها او توعدت معه فيها. لكن لا شك ان احنا نذكره بالتوبة من هذه اليمين الخاطئة، علي الحرام وتحرمي علي والكلام ده كله، علي الطلاق، هذه الايمانات كلها ايمانات خاطئة حرام، يعني هي من الكبائر لانها حلف بغير الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا شيء عليكم إلا التوبة والندم والاستغفار، أما اليمين فلم توقع لأنك وفيت وضربت بالفعل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد يقول أخي واظب على بعد الأذان في أي مسجد يذهب إليه كلمة واحدة في كل مسجد عقب الأذان مباشرة عن فضل الصلاة ودعوة الناس إلى الصلاة، فهل هذا يدخل في البدع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أبدا هذا ليس من البدع في شيء، لأن هذه موعظة، فلعله ولله الحمد والمنة يريد أن يأخذ حظه من الدعوة إلى الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، فهذا الرجل آلى على نفسه أن يذكر إخوانه هذه التذكرة بخصوص الصلاة وتعظيم الصلاة وإقامة الصلاة يعني في أوقاتها، ويذكر في هذا المقام آية ويذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أحسن غير هذا، يعني هذا الباب هو الذي أحسنه، هذا الباب هو الذي حضرته وحفظته وتمرمت عليه وتدربت عليه وذكرت الناس به مرارا وتكرارا، فليس في هذا التذكير ولا هذه الموعظة وإن كررها ألف مرة ليس فيها شيء من البدع، إنما هي نوع من الدعوة إلى الله عز وجل. إمتى نعترض ونقول هذه بدعة؟ لو قال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان يذكر الناس بالصلاة، لو أنه ادعى هذه الدعوة نقول هذه الدعوة خاطئة. إنما أن يذكر
أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا بعقب كل أذان
وماله
في كل مسجد يدخله،
هو لا يشترط أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، المهم أنه هذا الفعل لا يخالف هديه، بمعنى أنه لم يرد نهي عن ذلك، بالعكس ده هو الذي قال يعني بلغوا عني ولو آية. والدعوة إلى الله باب عظيم، ويجب على كل مسلم أن يأخذ حظه من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإنما الدين النصيحة، والرجل ينصح الناس في أعظم الفرائض بعد العقيدة والتوحيد ألا وهي الصلاة. ما بيغيرش، إيه المشكلة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقرأ سورة قاف عليه الصلاة والسلام، حتى إن الصحابة من تكرار النبي عليه الصلاة والسلام في الخطب دائما فيقرأ سورة قاف، حفظوها الصحابة رضي الله عنهم من ترديد النبي لها على المنبر عليه الصلاة والسلام. فهو يدعو في أمر مهم ويذكر بأمر عظيم، لكن يوم ما يقول هكذا كان يفعل رسول الله أن ينتقل من مسجد لمسجد، أو يقول هذه الكلمات المخصوصة أو في هذا التوقيت المخصوص ويدعي أنها سنة، نقول لا تدعي أنها سنة، وإن فعلتها ألف مرة لا نعتب عليك ولا نلوم عليك، لأن هذا من باب النصيحة والدعوة إلى الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو في إنسان عنده قوة الحفظ ضعيفة، يعني في حفظه مش قد كده، لكن هو أفضل الموجودين في الصلاة، هل نقدمه؟ يعني أخونا المتصل الأستاذ محمد يقول هل يتقدم على الموجودين في الإمامة شيخ الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ورد الحديث عن النبي عليه صلوات الله وسلامه أنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أو قال أحفظهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. وبالتالي إذا وجد قوم ليس فيهم من هو أحفظ من هذا الرجل وليس فيهم من هو أقرأ من هذا الرجل وإن كان حفظه ضعيفا، فإنه يجب عليهم أن يقدموه في الصلاة ما دام هذا الرجل ولله الحمد والمنة تصح صلاته لنفسه. فإن القاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. يعني هو لو صلى وحده صلاته صحيحة ولا باطلة يا عمنا؟ أيوة الحمد لله الرجل بيقرأ على الأقل فاتحة الكتاب بغير لحن جلي يحيل المعنى عكس مراد القرآن، إذا صلاته صحيحة لنفسه. فإن صلى بنا إماما فإن صلاته بنا تصح أيضا. فالقاعدة كما ذكرت من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وفي نفس الوقت ليس في القوم من هو أحفظ ولا أقرأ منه، بل يجب عليه هو إن لم يقدموه أن يتقدم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله تسأل عن حكم قرض على معاش أمها بضمان معاش أمها من أجل تسديد الدين، وهي حكت أن الدين يعني من إنسان إلى إنسان ويبدو أنه بقاله فترة طويلة ولن تأكل ولن تشرب من هذا القرض، فما حكم هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، القرض إن كان بفائدة ربوية فإنه يحرم سواء أكلنا به أو شربنا أو اكتسينا أو بنينا بيت أو اشترينا شقة أو سددنا دين، هو في جميع الأحوال إن كان قرضا بفائدة فهو حرام. متى يكون القرض بفائدة حلال أو مباح؟ عند ضرورة الضرورات، يعني علينا دين وإن لم نسدد هذا الدين فإنه ينتظرنا عقوبة معروفة لدى المحاكم، مثلا الرجل رفع قضية وأخذ علينا حكم نهائي وبات، إن لم نسدد بكرة ولا بعده نسجن. في هذه الحالة، هذه حالة اضطرار؟ أيوة نعم حالة اضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أختنا تقول الدين بقاله سنوات وبيترحل، يعني تستلف من فلان عشان تسدد الأولاني وانتقل الدين للتاني. طيب إذا أخذت القرض بضمان معاش والدتك، من الذي سيسدد القرض؟ كيف ستسددونه؟ ستقول سنسدده أقساط. طيب سددوا الناس أصحاب الدين أقساط، يعني بدل ما نسدد البنك القسط عليه فايدة، طيب الميتين جنيه اللي هنديهم للبنك كل شهر نروح نسددهم للرجل صاحب الدين كل شهر. يعني لو اتفقنا مع الدائن على أن نسدد له هذا المبلغ كأنها جمعية بنشتري فيها كل شهر، بندفع 200 ولا 250 ولا 500، إن شاء الله عز وجل حيكون سددنا الدين، ولكن بلا وقوع في هذه المعصية ألا وهي معصية الربا، وفي نفس الوقت إجهاد الفوائد علينا سيكون حملا ثقيلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني لا تعالج الخطأ بأخطاء.
مش معلوم.
نعم. الأخت زهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته
يا شيخ.
مرحبا، نرفع الصوت قليلا من فضلك يا أختنا، تفضلي.
معلش يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
هاتيهم. نعم.
أنا أخواتي، يا أبويا متوفى زمان.
الله يرحمه.
ومع لي أخين كبار. أبويا متوفى يدرو 20 سنة، ف ادينا الورث بس من غير شرع يعني.
من غير ايه؟ يعني هكذا تقسيم الميراث من غير شرع قالت.
نعم يا شيخ.
يعني ايه؟ كان ازاي من غير شرع؟ يعني مش الذكر مثل حظ الانثيين ولا مشيتوها ازاي؟
يعني مش بالحق يا شيخ.
ايه؟
مش بالحق.
ليس بالحق.
فاحنا عرضنا يا شيخ وقلنا عايزين حقنا، فزعلوا منا وجوزي معارض، قال يا اما تاخد حقك من اخواتك يا اما ما تبش على ذمتك. فانا يا شيخ مش عارف اعمل ايه بين اراضي اخواتي وبين اراضي جوزي، فاجي مع اخواتي واخد اللي انا عايزاه واللي هم عايزينه مني، ولا اراضي جوزي واخد حقي؟
طب ايه علاقه زوج حضرتك بالموضوع؟
يقول خد حقي.
طيب شأن بينك وبين اخواتك. حاضر حاضر شيخنا يجيبك. في سؤال اخر؟
اسمع
اتفضلي هاتيه.
شيخ انا كنت شغالة في مدرسة القرآن لمدة 3 سنين وربنا عطانا مصطفى فقعدت من الشغل فبحاول نقول لجوز ان انا ارجع الشغل فمش راضي. هو بحفظ قرآن للأطفال يعني فأنا حابة أروح المكان ده يعني بيجربني في طاعة الله. من ساعة ما قعدت من البيت وأنا يعني بعدت عن طريق الله.
طيب.
فمش عارفة أعمل إيه يا شيخ.
لكن الزوج غير راضي عن عودتك للعمل.
أيوه.
طيب حاضر فأمان الله. أم محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي. نوطي التلفزيون واسمع من التليفون من فضلك. اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحمد.
إزيك يا محمود؟ حضرتك المتصلة الأولى في الحلقة؟
ايوه ان شاء الله.
طب هاتي السؤال الثاني. كان في سؤال ثاني
من يومين او كان في كده في حال في طلاق تاني بس ده كان صريح. كان من يومين انا كنت في مشوار والدي واتاخرت وهو كان عمال يتصل كتير ان انا اروح. طبعا كان الوقت متاخر فمش هينفع اجي لوحدي. فزوجي مشكلته ان هو ساعات تلاقيه كده يتضايق من اي حاجه او دماغه تقفل على اقل حاجه. المهم ان هو كان متضايق وقال لي بابا هات بنتك وهنخلص الموضوع النهارده وكده. فبابا قال له ماشي بس احنا انا ما جينا من المشوار ده عشان تعب. قال لي بابا عامل عليك وكده فكان تعب ما قدرش يروح البيت معايا. فبقت معايا اختي ومرات اخويا ومرات بابا. فهو افتكرهم ان هم اللي جايين بدل بابا بقى وخدته الحميه ان هو بقت الحريم بدل البيت. فتنرفز وقعد يقول لي بكره هخلص الموضوع وشوفي اهلك ومشوفي اهلك وقعد يعيد الكلام كتير. انا اختي ساكته اختي من ورايا يعني وهي قاعده بتقول له طب ونمشي النهارده. هو افتكر ان انا اللي قلت راح قال لي طب خلاص انت طالع. فكده الحلف ده هو كان طبعا متضايق ومتنرفز بس هو يعني قالها. فكده ده اليمين ده وقع ولا كده انا مش ذنبي في حاجه ولا ايه بالظبط؟
دي كان يعني المره الاولى خلاص شيخنا قال مفيش حاجه واللي ولا
ميقع
اليمين لكن دي الطلقه الصريحه الوحيده مفيش حاجه تانية صريحه.
وكده لما هم رجعوني بابا كان موجود بقى وعمي وكده البيت ما عادي من غير حاجه. كده ده رجوع ده صح ولا ازاي؟ هم قالوا
طيب ان هم يكلموا عني. واضح الكلام يا اختنا ده انا يا ربنا يصلح حالنا وحاله. حاضر فاهم.
سؤال تاني يا شيخ احمد.
نعم
سؤال تاني.
هاتي السؤال الله يرضى عنك.
الله يكرمك جزاك الله خيرا. في اخت سافرت الحج وكانت عايزه تعمل عمره لاختها المتوفيه بس اتقالت هناك وقالوا لها مدام ليها زوج واولاد صبيان هم اللي يعملوا عنها العمره انت تعملي لابوك وامك بس. بس طبعا هي زوجها مريض عنده سكر وهو شاب بس ممكن ما يقدرش يسافر واولاده صغيرين فكان ينفع تعمل لها عمره ولا لا؟
حاضر
جزاكم الله خير يا شيخ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اياك يا اختنا في امان الله. نعم شيخ الكريم. أختنا أمة الله تقول دائما أتهم نفسي بالرياء نسأل الله العفو والعافية فهل هذا من الشيطان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ربما يكون هذا أحيانا من الشيطان ليعكر على الإنسان صفو نفسه فيما يعني أتى من طاعة من الطاعات بين يدي الله عز وجل. يعني هو لم يستطع أن يصرف الإنسان عن الطاعة فيشوش عليه ذهنه وقلبه على هذه الطاعة ويصور له أنه أراد بها وجوه الناس وليس وجه الله تبارك وتعالى فيستشعر هذا من نفسه. أحيانا يحصل هذا بالفعل ويكون هذا من الشيطان وعلى الإنسان في هذه الحالة ألا يسترسل مع هذه الخاطرة وأن يدفعها ويدافعها عن نفسه وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم وبالتالي ينصرف عنه إن شاء الله إن عاجلا أو آجلا. لكن في بعض الأحيان نكون نحن ذاك الرجل الذي يعني تختلط عليه نيته فيقاتل للأجر ويقاتل للذكر يعني يقاتل لله سبحانه وتعالى أو يعمل العمل لله عز وجل ولكن ليرى مكانه أو ليرى شجاعته أو غير ذلك. فإذا كانت هذه النية دخلت الإنسان مع أصل النية من البداية فلا شك أن العمل سيكون في هذه الحالة حابط. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول كما ورد في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري اللي هو العمل لله ولغير الله في آن واحد فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. لكن إن دافعه الإنسان أيضا وجاهد نفسه فيه واستعاذ بالله تبارك وتعالى منه، فإنه قد ورد القول عن الإمام أحمد وابن جرير عليهما رحمة الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يعفو عنه ويعامله على أصل نيته الأولى أو أساس نيته، والله أعلم. فالإنسان لا يسترسل في هذه الأمور، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يدرب نفسه على العمل بينه وبين الله تبارك وتعالى خفية، يعني يعود نفسه ويدرب نفسه على الإخلاص مرة بعد مرة حتى يستطيع أن يجاهد نفسه فيخلص عمله لله تبارك وتعالى. لكن كلنا ذاك الرجل الذي نيته مخدوشة، والإمام الثوري كان يقول عالجت نيتي 40 سنة حتى سلمت لي. فنسأل الله عز وجل أن يسلم نوايانا، آمين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ليس لأحد فيها شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابن محمود، ما حكم السهو في صلاة السنن والجنازة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابن محمود، ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة سهوه ونسيانه، والإنسان إذا سهى في الصلاة المفروضة أو سهى في الصلاة النافلة أو سهى في صلاة العيد أو سهى في صلاة الجنازة فإن السهو معروف حكمه، إن كان في واجب فإنه يجب عليه بعد أن يصحح الخطأ الذي وقع فيه أن يسجد للسهو، وإن كان الخطأ أو السهو وقع في شيء مسنون ومستحب في الصلاة فإن سجود السهو حينئذ سيكون أيضا نفس الحكم، مستحب ليس واجبا كالحالة الأولى، يكون مستحبا أنه يسجد للسهو بعد الصلاة سواء سجد قبل التسليم أو بعد التسليم. هذا بصفة عامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بين الموت والوفاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الوفاة أعم من الموت، فالوفاة تشمل الموت الحقيقي وتشمل الموتة الصغرى وهي ما هو معروف بالنوم. فالوفاء أعم لأنها تشمل الموتة الصغرى يعني النوم، وتشمل الموتة الكبرى يعني الموتة الحقيقي. ولذلك وردت الوفاة في حق عيسى عليه السلام، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فالوفاة هنا بمعنى أنه غفى غفوة النوم حتى رفعه الله عز وجل إليه، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه سينزل فيكم، يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم عليه السلام على المنارة البيضاء بدمشق، إلى آخر الحديث الوارد الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما فلما قضينا عليه الموت يعني الموت الحقيقي وهو قبض الروح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
من هم قوم طبع؟
أأجل هذا السؤال للغد إن شاء الله حتى نستيقن خلاف يسير بالأهل.
يعني من هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم؟
هو كلاب كما ذكر، يعني
هو بيسأل عن النطق.
نعم، كلاب.
كلاب.
نعم، كلاب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
طبعا هذا اسم من أسماء الجاهلية،
يعني اسم عربي قديم.
اسم عربي قديم من أسماء الجاهلية. نعم.
نعم. أستاذ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الله يرحم بحضرتك.
تفضل
يا أستاذ أحمد.
الحمد لله في نعم والله.
الله يجزيكم خير إن شاء الله أنتم والعمل على زي أنا.
أمين يا رب وإياك.
لي بس سؤالين كده وفي استفسران حاجة. السؤال الأول، هي الغيبة الحلال؟ الغيبة الحلال والكذب اللي هو ما فيش اسم، الكذب من غير اسم والغيبة
اللي إيه الألغاز دي يا أستاذ؟
الكذب الذي ليس فيه.
لا
ال حاضر حاضر.
ويسأل سؤال وجيه.
بس يا عم،
يعني نفهم من كده ان في غيبة حلال وكذب لا مصاحبه عليه. طيب السؤال الثاني يا اخ محمود،
فيها يا استاذ سامعني؟
اسمعك. نعم، السؤال الثاني. ايوه نعم اسمعك، انت اللي مستمع كده.
انا قلت الغيبة اللي ما فيهاش اسم والكذب اللي ما فيش اسم.
طيب طيب.
الحاجه اللي الشهر الثاني
انتهينا منه. السؤال الثاني،
طبعا في بعض الناس يا ربنا يجزيهم خير، يعني يبقى في 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 المساجد يعني بيقولوا بقى في حلقه التعليم وبتاع، فيقول لك مثلا انا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في خروج 3 ايام في الشهر واربعين يوم في السنه.
الخروج
واربع شهور في هذا الفرصه.
بس هم ما بينسبوش ده للنبي، يعني هم ده
انا ترتيبهم الخاص بهم لكن لا يقولون
هو بيقول يعني من هذه الدعوه يعني
هو ترتيب خاص بهم لكن انا التقيت بهم ما سمعت احدا ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. خروج الثلاثة ايام والاربعين يوما والاربعة اشهر
فالحكم فيها لو احنا سعمل حاجة
الحكم هذا فيها الترتيب حاضر
ايه الحكم فيها
حاضر
ماشي
ربنا يجزاك خير يا استاذ فمن العائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
بحضرتك بارك الله فيكم. سمحت الله يخليك انا كنت كلمت الشيخ اول امس كنت كلمت حضرتك مع الشيخ وبعدين انا بالنسبة لابي رحمه الله كان المحل القديم ايجار قديم فالشيخ قال لي يعني نعمل تعديل ونراضي صاحب الملك فدلوقتي اي تعديل في العقد يعني لما سألنا قال أي تعديل في العقد بيلغي العقد على طول فاحنا مش عارفين نتعامل معه أصلا لأنه هو كان عايز أصلا ياخد المحل مننا ومش عارفين نتعامل معاه وبيشتكينا على طول يعني وأنا طبعا أقنعت إخواتي يعني لأن هما مش مقتنعين أصلا يوم يدلوا أكتر من من المبلغ اللي هو بياخده كل شهر في الإيجار القديم ده فدلوقتي أنا مش عارف أعمل إيه.
وكم الإيجار يا أمة الله؟
الإيجار 130 جنيه في محل يعني في مكان ممكن مثلا إيجاره حاليا 1000 جنيه
130 جنيه من 1000
من يعني
يعتبر يعني قيمة تقريبا 1000 جنيه والمدفوع 130 طيب حاضر
ما هو هو دلوقتي 130 هو بيزيد طبعا بس بيزيد الزيادة اللي هي الحكومة بتعملها البسيطة
ايوه
اما دلوقتي هو لو هو دلوقتي هيأجره ايجار اللي هو حاليا ممكن 1000 جنيه
ماشي وضحت الصوره حاضر يا امه الله في امان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الكريم الاخت زهره ابي توفي ولي اخوان كبيران وتم تقسيم التركه قسمك يعني هكذا وهي مش موافقه قالت بغير يعني شرع الله وليس بالحق لكن الزوج في ناحيه يقول لها
يضغط
طالبي بحقك والاخوه يعني غضبوا لانها تطالب بحقها فاين بين نارين بين يعني مطلب الزوج ورفض الاخوه. نعم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نقول لابنتنا السائله الله يعينك لأنها بين طرفين كلاهما أخطأ خطأ فادحا. أما الطرف الأول فهم الإخوة الذين ظلموا أخواتهم في ميراثهم ظنا منهم أنه كفاية عليهم اللي خدوه. أنت تزوجت وجهزناك وصرفنا عليك فكفاية اللي أنت أخدتي. هذا ظلم بين يقع من بعض الناس بعض الرجال على أخواتهم وبعضهم إن أعطى أعطى بمن وأذى وبعضهم لا يعطي أساسا نهائيا ويقول إحنا ما بنورث البنات. طيب يا ابن الحلال يا ابن الناس الطيبين إن الميراث حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قضى في كتابه للذكر مثل حظ الأنثيين فالأنثى لها نصيب في الميراث والذكر له نصيب في الميراث وكل بشرع الله عز وجل فأنت إذا منعت أختك حقها فيا ويلك أمام الله سبحانه وتعالى أنت حكمت هواك فيما هو حكم لله تبارك وتعالى قدمت حكم هواك على حكم الله عز وجل وحكم رسوله قضيت في هذه الواقعة بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى ثم استمرأت واستبحت واستحللت أن تأكل حق أختك أو حق أخواتك والنبي عليه الصلاة والسلام يعني من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في سبع أراضين قام رجل من القوم قال ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله يعني 10-15 جنيه ولا أقل كده شيئا يسيرا قال ولو كان عودا من أراك يعني عود سواك أبو جنيه فإنه سيحاسب ويطوق به في سبع أراضين والعياذ بالله يوم القيامة فلا شك أنهم يجب عليهم التوبة والندم والاستغفار والعودة إلى إخلاص الأمر الله عز وجل وإعطاء البنات حقهم كما شرع الله عز وجل في كتابه وكما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. الطرف الثاني المخطئ أيضا خطأ فادحا هو الزوج فإن الزوج لا دخل له أصلا بهذه القضية، هذه علاقة خاصة ما بين البنت وبين إخوانها وأهلها، لا يجوز للزوج أن يعكر صفو العلاقة بين زوجته وبين إخوانها ولا بين أخواتها، خاصة فيما يتعلق في الميراث، فميراثها هي حرة فيه، إن أعطوها ورضيت بما أعطوها فلها حرية، وإن منعوها ورضيت وقنعت وسامحت وعفت فهي أيضا حرة تفعل في مالها ما شاءت.
الزوجية شأن
آخر. العلاقة الزوجية طيب. أنت لا ترضى أن تتدخل زوجتك في ميراثك مع أهلك، يعني لا تصورنا جدلا أن الزوجة قالت للزوج وحرضته خذ حقك من أهلك، خذ ميراثك، سيقول لها أنت مالك بأهلي وأنا ابنهم وأنا حر معاهم. صحيح هذا كلام مظبوط، طيب يا أخي الحبيب ما هي الحالة، هي هم أهلها وهم إخوانها، أعطوها هي حرة، منعوها هي حرة، لا يجب عليك أن تضغط عليها حتى لا تضعها ما بين هذين النارين، نار الزوج ضاغط ولازم تجيب حقك، ونار أخرى إن هم الإخوة منعوا حقها وأهدروا بعضه. فنسأل الله أن يعينك يا بنيتي، وأما الزوج فلا دخل له على الإطلاق في هذه المسألة، واستمر في مواصلة مطالبتك لإخوانك بحقك، ليس في هذا عيب أبدا، بل العيب أن نترك حقنا إن أخذ منا بلي الذراع، لكن لو أخذ منا بطيب نفس
مفيش
مشكلة، إنما طالبي بحقك مرة ومرات وألف مرة، واستعيني ببعض الناس المقربين إنهم يقنعوهم، ولا تكل ولا تملي، وفي نفس الوقت حافظوا على صلة الأرحام بينكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أختنا كانت محفظة لكتاب الله عز وجل، يبدو في كتاب، وبعد ما ربنا أكرمها بالمولود يعني جلست في البيت، الآن تريد أن تعود وزوجها يمانع، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا الزوج هو صاحب القوامة، فعليها أن تسمع له وتطيع، خاصة أنه لا يأمرها بمعصية. نعم تحفيظ القرآن من الأعمال الصالحة ومن القربات، وربما هي تقول أنا يعني كنت أجد قوة إيماني ونضارة إيماني مع تحفيظ للأولاد لكتاب الله عز وجل، لكن الزوج يرى مصلحة أخرى اللي هي مصلحة الابن الذي رزقتم به، فعيشي لابنك وتبعالي لزوجك، وفي بيتك معك من الوقت ما معك أيضا في القرآن قراءة وحفظا ومراجعة ومدارسة، ليس هناك ما يمنعك من هذا، فما لا يدرك كله لا يترك جله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هذه الواقعة، واقعة الحال التي حكتها أم محمود، نسأل الله العفو والعافية، يعني سوء الظن الذي حدث من زوجها ناحية أبيها المريض شفاه الله عافاه، وظن أنه يعني بعت للنساء والحريم وكده، فتسرع وقال الطلاق أو طلق طلقة صريحة.
نعم.
ما حكم هذه الطلقة شيخ الكريم، وهي عادت الحمد لله رب العالمين إلى البيت؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم طبعا الملابسات موجودة في الواقعة، ملابسات غضب الزوج، ملابسات ان احنا الصغيرة بنكبرها، يعني ليس هناك نوع من التسامح ولا نوع من التعافي في العلاقة الزوجية، ولا نوع من الإعذار انه هي تأخرت ولا تستطيع ان تأتي وحدها، وربما لو جاءت وحدها في هذه الساعة المتأخرة لكان غضب الزوج أشد، إزاي تيجي لوحدك في الساعة دية، وإزاي مش عارف إيه وإزاي إيه، فلعله لا يلتمس هذا العذر لأبيها وهو أبوه، يعني هو في منزلة والده، فإن كان لا يقدر والده يبقى ما يقدرش حماه، لكن إن كنت تقدر والدك فقدر حماك، لأنه والد زوجتك وهو في منزلة أبيك، إن قيل لك إن هو كان تعبان في هذه الساعة وأرسل معها من يؤانسها ويحرسها حتى تصل إلى بيتك أختها وزوجة أخيها أو غيرهم، فإن هذا أيضا من باب الحرص على زوجتك وإكرامك بأن أحدا وصلها إلى البيت، فلا تترك نفسك لهذا الغضب الذي لا داعي له، ولذلك أنت خسرت ولم تكسب شيئا، أنت خسرت طلقة لأنها خرجت منك باللفظ الصريح، ولا يشفع لك الغضب لأنه وهو غضبان مدرك للفظ الذي يقوله، وهو الطلاق، فالطلاق صريح ووقع الطلقة، وما دام الحمد لله الأمور يعني
الحمد لله
ورجعت، فهذه طلقة احتسبت عليكما، فلا تهملوها ولا تسقطوها من حساباتكم، وعلى الزوج أن يحرص وأن يمسك لسانه فيما بعد، خشية أن تنفلت منه انفلاتة أخرى بطلقة أخرى نخسر فيها كثيرا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخت في الحج أرادت أن يعني تجعل عمرة لأختها المتوفى عليها رحمة الله، لكن البعض قال لا طالما لها زوج وأولاد ما ينفعش تعمل لها عمرة، هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأسف الشديد هذه فتوى بلدي كما يقولون، بلدي يعني اللي معاهم في 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 الفوق في الحج، لا 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 مش أبوها عايش ومش أولادها عايشين ولا زوجها عايش، لا ما ينفعش أنت تعملي لأبوك وأمك، بس هذه فتوى بلدي ليست فتوى أهل العلم ولا حتى فتوى طلبة العلم. ليه؟ لأنه ما زال عمل المسلمين منذ النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم جاريا على أن يتصدق المسلمون عن المسلمين، لا قريب ولا غريب، صديقي أخي بتصدق عنه بعد وفاته، وما زال المسلمون يدعو بعضهم لبعض، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإخواننا هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان، منهم اللي نعرفهم منهم الذين لا نعرفهم، منهم الأقارب ومنهم الأباعد الأغراب، ولم يجد المسلمون مانعا من فعل هذه القربات مع جميع المسلمين، وكذلك الحج أو العمرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح من أشهر الأحاديث إنه سمع الرجل في حجة الوداع يقول لبيك اللهم عن شبرمة، لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة ده، قريبك ولا بعيد ولا غريب ولا صديق،
حججت عن نفسك،
لم يسأله هذا السؤال عن علاقته باللي بيحج عنه، إنما سأله سؤال الأكثر أهمية، أحججت عن نفسك أولا؟ قال لا، قال اجعل هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة، فلم يسأله لا عن درجة قرابة ولا غيره.
يعني ممكن أي أحد
لكل أحد
يقوم بعمرة
أن يقوم لهذا بهذا الشأن لجميع المسلمين،
نعم،
سواء عرفهم أو لم يعرفهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
الأخ محمود، ما هي الغيبة الحلال والكذب الذي ليس فيه إثم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
السلام، نأخذ اتصال وبعد نواصل.
اتفضل
أخير في الحلقة أستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
بعد إذنك ممكن أسأل سؤال بس يا أستاذ أحمد لو سمحت؟
أيوة نعم.
بالنسبة لو الواحد مفيش مثلا في المكان اللي هو فيه أهل علم اللي هم بعض المشايخ اللي هم مثلا بيبدعوا مشايخنا الأفاضل، بس مفيش دعوة في البلد اللي هم دوم اللي إحنا بنتعلم على أيديهم، فهل يجوز اخذ العلم منهم ام نتركهم ام نفعل ماذا يعني لو سمحت بعد اذنك؟
طيب ماشي، حاضر. هذا السؤال، في سؤال تاني؟
بعد اذنك.
طب سريع عشان الوقت بس، اتفضل.
طيب ماشي، بالنسبه لو ما فيش بنوك اسلاميه في البلد اللي احنا فيها يعني، والواحد خايف على مال فيعمل افي، مال ما هوش كتير انه يفتح مشروع بس خوفا عليه انه يتبدد او كده يعني، فمش عارف يعمل فيه ايه، فبعد اذنك يعني لو سمحت تكون يعني.
حاضر تمام، وعليك صلاة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، اخونا محمود، الغيبة الحلال والكذب الذي ليس فيه اثم. نعم
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غيبة الفاسق غيبة مباح لا اسم فيها، فهناك امور استثناها اهل العلم كالفاسق الذي ظهر فسقه فنحن نعيبه ونحذر منه، فهذه غيبة لأنها قيلت وهو غائب، ولأنها تكشف عواره وهو غائب، لكنها لا إثم فيها. أيضا عند الشكوى، الإنسان الذي يأتي ليشتكي إلى القاضي ما وجده من أخيه، يقول ده عمل فيا وسوى فيا، ويحكي ويحكي ويقول، أو يشتكي لكبير العيلة ولا كبير البلد، فعند الشكوى أيضا من الغيبة المباحة. وأيضا عند الاستفتاء، يعني الرجل ولا المرأة يأتي للعالم ويقول الزوج قال وسوى وشتم وسب والزوجة عملت وسوت، فهذا على سبيل الاستفتاء، والأولاني على سبيل التشكي والتقاضي، والأولاني خالص على سبيل التحذير لأنه فاسق. هذه من الغيبة
وعلم الجرح والتعديل
المباحة، غير من الجرح جنسه والتجريح. علم الجرح والتعديل نعم من جنسه،
غير الجرح والتجريح الذي ذكره أخونا منذ لحظة.
أيوة. الجرح الذي لا تعديل فيه،
هو يجرح ولا يعدل.
نعم.
بعض الناس
أما الكذب،
نعم
الكذب بقى اللي هو بيقول
الكذب الذي ليس فيه إثم،
هي الحالات التي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أظنه في صحيح مسلم، اللي هي الكذب عند الإصلاح بين الناس. فينمي خيرا هنا وينمي هنا خيرا، يعني يروح يؤلف ما بين الطرفين ويقول لك والله ده بيقول عليك انت كويس وانت راجل طيب، ويقول انا عارف ان هو من جواه طيب بس اللسان
ده شتمني وصادك. انا ما سمعتش.
لا خد بالك.
وهو شتم فعلا.
فهذا من باب الاصلاح بين الناس. كذلك الكذب في الحرب، فان الحرب خدعة، فلو استدعى الامر ان يكون هناك كذبة تضرأ مفسدة عن المسلمين او تجلب مصلحة للمسلمين، فان هذه كذبة مباحة في هذه الحالة لا اثم فيها. الثالثة بقى مهمة جدا، وديت نادرا ما يحدث، اللي هي الكذب على الزوجة.
نادرا؟
نادرا ما تحدث، محدش بيعملها دلوقتي على طول وش في وش كما يقولون. الكذب على الزوجة يعني انه يقول لها ده انت احسن امرأة في الدنيا، ده انا لم اجد لك مثيلا،
ده بعد
الكذاب مش عارف ايه. وهي ربما مش كده خالص، وانت انا عارف انك والله طيبة وعارف انك بتحبيني، وهو عارف انها بتكرهه بس ولا والله عارف انك بتحبيني وعارف انك طيبة وعارف انك مدبرة وعارف انك ما بتنقليش اخبارنا برا البيت وعارف انك ما بتفسديش العلاقة بيني وبين اهلي، ده وهي بتعمل الكلام ده كله. لا
تسخروا مني يا عبد الله.
فهذا الكذب على الزوجة تأليفا لقلبها واستجلابا لمشاعرها او درءا لنكدها. نعم. فان هذا ايضا من الكذب المباح الذي لا اثم فيه، والله اعلم.
جزاكم الله خيرا. بعض الناس في المساجد اللي هو يعني هو ما سمهمش، ما يسمى بجماعه التبليغ والدعوه، وثلاثه اشهر او ثلاثه ايام واربعه اشهر، هذا الترتيب حكمه ايه في السنه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذا الترتيب حكمه مختلف فيه بين اهل العلم، فهناك كثيرون جدا من اهل العلم الواقفين على ثغور السنه النبويه يقولون هذا من البدع والمحدثات، لانه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. ويقولون ان الوسائل لها احكام المقاصد، فان كان المقصد هو الدعوة الى الله عز وجل فلا بد ان تكون وسيلة الدعوة مباحة وليست وسيلة محدثة ولا مبتدعة. وفريق اخر من اهل العلم يقولون يا جماعة لا توصلوا الامور الى هذا الحد، فانما هم لا يدعون في هذا سنية ما يفعلون، يعني اكثرهم لا يدعي سنية هذا الترتيب، ولكنهم يقولون هو ترتيب شغل.
انا سمعت احدهم شيخي كريم يقول كالكلية مش اربع سنين كلية الشريعة.
نعم.
وصول
نعم.
الدين
يعني هو انا جالست كثيرا منهم. نعم. وفيهم اناس افاضل جدا جدا نحسبهم على خير، ولهم جهود جبارة في الدعوة الى الاسلام في خارج الاقطار العربية والاسلامية، هناك في افريقيا وفي اسيا بل وحتى في روسيا نفسها، لهم اياد بيضاء ويسلم ولله الحمد ويدخل في الاسلام على ايديهم الاف مؤلفة يفتح الله عز وجل بهم قلوب البلاد، قلوب العباد وحدود البلاد، ولهم جهد مشكور في الدعوة. لكن هذا الترتيب، الفريق الآخر من أهل العلم يقولون هذه أمور ترتيبية لترتيب العمل لا أكثر، كما نفعل نحن في بعض الأحيان درس أسبوعي في الفقه، درس أسبوعي في الحديث، هو يعني النبي كان بيعمل كده درس أسبوعي في الفقه ودرس أسبوعي في الحديث، أو زي ما بنعمل في بعض الأحيان أسبوع ثقافي أيام كان يعني الأمور متاحة شوية، أسبوع ثقافي بتعمله المساجد والجمعيات كل عام تقريبا في العطلة الصيفية، يعني هو النبي كان بيعمل في كل عطلة صيفية أسبوع ثقافي عليه الصلاة والسلام، أو فعل هذا أحد من أصحابه. لا، أمال أنتوا بتعملوا لي يا جماعة السنة؟ والله ده يعني ترتيب مش أكتر. فهم يقولون هذا ترتيب لا يدعون فيه سنية، إنما هو ترتيب عمل، فإن كان الأمر كذلك فغاية ما يقال فيه أنه خلاف الأولى، غاية ما يقال، يعني لا نقول حراما ولا أقول مكروها ولا أقول بدعة، إنما غاية ما فيه أنه خلاف الأولى.
وطبعا يعني الوقت انتهى. نعم. لكن في اتهامات توجه، أنا لا أتهم، لكن أنا أقول الذي يحرم أو يقول هذا يقول العلم قليل، وإن كان البعض فعلا أنا رأيته من العلماء، والبعض يقول هم حددوا بعض الصور
إحنا بس حتى لو تصورنا جدلا
شبه ذلك
ان يعني. علم بعضهم قليل، هو يتحدث في حدود ما يعلم، زي الاخ اللي هو
بيتكلم عن الصلاة. منهم العلماء شيخي؟
لا طبعا جلسنا. نعم. منهم طلبة علم ما شاء الله. نعم. هايلين، ومنهم اكابر في الاخلاق والفضل والبذل والعطاء. نعم. انا اعرف كثيرين جدا منهم
والإيثار.
اصدقاء لي، وانا كنت عادة وما زلت انصح المبتدئ الالتزام ان يعايشوهم وان يخالطوهم ليكتسبوا منهم حسن الخلق والمحافظة على السنن والمستحبات.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، يعني مسألة الدكان اللي هو القديم اللي كان والدها الله يرحمه.
نعم.
أجروا يعني، لو هم عدلوا في العقد، العقد سيلغى، فماذا يفعلون مع صاحب الدكان؟
نعم.
صاحب العقار.
الحمد لله،
وهي ذكرت من 130 ل 1000 تقريبا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، انا لما ذكرت الاقدام على خطوة تعديل العقد، انا لا اقصد ان احنا نجيب ورقة العقد وبعدين احنا نعدل فيها كده، ما طبعا اي كشط ولا اضافة ولا حذف في ورقة العقد سيفسدها ويبطلها بالطبع، لان دي وثيقة لا يجوز العبث فيها. انما انا اقصد بالاتفاق والتراضي مع صاحب المكان، يعني مع المالك، تفاهموا معه، اعيدوا التفاهم معه ان احنا نعدل القيمة الإيجارية عامة طردية له، وفي نفس الوقت حتى نحتفظ بالمحل. لان احنا بصراحة يعني زي ما ذكرنا ان القانون ده جائر جدا بالملاك. خلونا نعكس الآية ونقول خليكم انتم اصحاب المكان، والمكان ده يساوي تأجيره الآن 1000 جنيه، وهو الرجل بيديكم حسب العقد 130 جنيه. ألا تشعرون بالإجحاف وتشعرون بالظلم والجور والضرر، وتحاولون بكل طريق اللي تعملونه طرد إداري؟ هو الرجل بيفعل نفس الذي كنتم ستفعلونه أنتم أو غيركم طبعا.
صحيح.
في مثل هذه الواقعة، عشان كده بنقول تقاربوا فيما بينكم. هو مدرك إن هو لن يستطيع طردكم إداريا بسهولة، وأنتم أيضا مدركون أنكم توقعون عليه ظلما بينا بحكاية 130، بينما القيمة الإيجارية أكبر بهذا من هذا بكثير. يعني لو رحنا اصطلحنا معاه، يا عمي لا تحارب فينا ولا نحارب فيك، لا أنت تعرف تاخد المحل ولا احنا راضين بالضرر اللي وقع عليك، خلينا يا عمي نتقارب ونخلي الإيجار 500 جنيه، نخلي الإيجار 600 جنيه مثلا.
نعم.
في هذه الحالة سيقنع الرجل، لأنه ده أهون من حكاية أنه هو يعبث بمحاولات يعني فاشلة في طردكم إداريا، وحتى تبرئوا الذمة أمام الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الموضوع اللي جاي مش محتاج صورة، لكن للأسف هقول لحضرتك سريعا. لو كما قال أخونا أحمد المتصل الأخير في الحلقة، إذا لم يجد في قريته أو في المكان الذي يسكن فيه إلا من يودع العلماء والمشايخ، أيأخذ منهم عنهم العلم ومنهم العلم، أم ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان هؤلاء طلبة علم فعلا، فيجوز في هذه الحالة أن أجلس إليهم آخذ ما عنده من علم مثلا في القرآن، أو ما عنده من علم في مصطلح الحديث أو في الفقه أو في غيره، ولا آخذ منه سوء الخلق وانتقاص أهل العلم. خذ ما عنده من خير وعلم ودع بدعته عليه. وهكذا كان أهل العلم يتعاملون دائما. فكما قال غير واحد،
هو مبدع،
ما دي بدعة، ما انتقاص العلماء دي بدعة ومحدثة، وتجريح أهل العلم ده من أفسد البدع والمحدثات التي أحدثها الشبيبة الصغار في هذا العصر الحديث. ولذلك أنا أقول كان أهل العلم يقولون، يعني لو ترك حديث أهل البصرة للتشيع وأهل الكوفة للاعتزال لضعت كثير من السنن والأحاديث النبوية. خذ ما عنده من علم ودع بدعته عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
أيضا عليه الصلاة والسلام، إذا لم يوجد عندهم في مكانهم بنك إسلامي ويخافوا على ماله، فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول للأخ الكريم، في مثل هذه الحالة إن وجدت وأنت لابد فاعلا أن تضع مالك في البنك، فضعه، لكن لا تضعه حسابا جاريا، إنما ضعه أيضا حسابا استثماريا، ولا تترك الفوائد للبنك، إنما خذ هذه الفوائد وتصدق بها على الجمعيات الخيرية وفقراء المسلمين وأراملهم واليتامى وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، منتعكم الله بالصحة والعافية،
بارك الله فيكم
ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. الحياة مشاركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويكون صالح العمل، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. اللهم أمين أمين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من فاسألوا